بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم.
نعم، هذه مسألة يذكرها العلماء، وهي يقولون: هل حكم الحاكم يغير الشيء؟ بمعنى أن شخصا تحاكم هو وآخر، أو تقاضى عند قاضي وهو عنده مال محرم، يعني يده يد ظالمة، فأقنع القاضي بحجته، وقد يكون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، لأن بعض الناس عنده قدرة على الكلام وعلى الإقناع. فهل المال الآن الذي هو محرم عنده حكم القاضي بأنه حلال عليه يتحول من كونه حراما إلى حلال؟ لا، ما يتحول، يبقى حرام. فحكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له بقطعة من النار، أسأل الله العافية، يقضي له بالنار. ولذلك بعض الناس الآن يقول: خلاص حكم لي القاضي، القاضي قال أنت كسبت القضية، هو يعلم بأنها حرام. هذا ما يغير من أصل الحكم شيء، القاضي مجتهد وينظر إلى القرائن وإلى البينات وإلى الدلائل وإلى ما يريده الخصم فيجتهد فيها. فإذا حكم لك وأنت تعلم بأنه حرام فالحرام باق، ويكون والعياذ بالله هذا الحكم أيضا وبال على الإنسان في النار. فلا يغير شيء، الحكم لا يغير في نفس الأمر شيء، والقاضي له أجر الاجتهاد. نعم.
قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى، وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلم أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. قوله تعالى: يسألونك.
قال أبو حنيفة، عندنا زيادة، قال أبو حنيفة ومسألة أيضا عند القرطبي، لو تقرأها. طيب.
وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين، ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه، وقالوا هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها، وهذا أولى. مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل 200 درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي: يفسق بأكل 1 درهم فما فوقه إلا بما دونه.
نعم.
وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالك، وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به، وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته، ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس. فقال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس. وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وفي هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجكم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع رواه الإمام أحمد. ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخدمة.
أهلها وليس أهله، قتاله أهلها يعني أهل مكة،
يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقوله حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. وقوله ويكون الدين لله، أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد لا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك، والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. وقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعران حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله تعالى. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. وقوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزلت فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه، والحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه الآية في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله: لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني الليث، حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرده، وقال عمرو: قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلم عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم، فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله، فنزلت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الحسن البصري: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له، فيلقي بيده إلى التهلكة، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن القراضي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء، أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه قال ابن وهب أيضا: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والتهلكة أن يهلك الرجل من الجوع والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بعد الأذان إن شاء الله. تريدون نكمل الآيات طويلة ولا نفتح الباب للنقاش؟ آيات الحج ما أعتقد أن نكملها، إيش رأيكم؟ نقرأ؟ إيه؟ أسئلة؟ إيش رأيكم؟ عبد الرحمن،
أمر لكم
ما خالف، عطنا رأيك.
نقرأ.
لكن سنقف ننقطع، وموضوع الحج يعني كامل، الآيات كلها في الحج الآن. ما اللي يرجح، نقرأ ولا نناقش؟ ها رجحت الشيخ اسماعيل. يلا أبو حمد، ها في إيش؟ لا خلاص قضينا. جزاك الله خير، تفضل اقرأ 10 دقائق.
قوله تعالى لما ذكر تعالى قول المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب الأحكام مستقصى، ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة، قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما، أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وقال هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له: فالعمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعران في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ولكن قال لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم.
كانت الجاهلية يحرمون الحج في أشهر، يحرمون العمرة في أشهر الحج، كان يقولون: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يفسخوا الإحرام لما حجوا معه، قال: اجعلوها عمرة. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأنه لبد رأسه عليه الصلاة والسلام وأشعر هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، مثل وقوفهم بعرفة ومثل وقوفهم بمزدلفة، كانوا على غير هدي قويم ولا صراط مستقيم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى التوحيد وإلى الأصل، إلى أصله الذي كان على دين إبراهيم. نعم. فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر. ها عندك إيش؟
علق عليها
قال: الظهر الدابة. صحيح، الظهر، الظهر مقصود فيه الدابة. نعم، سمى الظهر. نعم.
قال: وقال السدي في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، أي أقيم الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما. تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، قال: هي قراءة عبد الله، وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، لا تجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي: وأتموا الحج والعمرة لله، برفع العمرة، وقال: ليست بواجبة، وروي عنه خلاف ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو عبد الله الهروي، حدثنا غسان الهروي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: وأتم الحج والعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب وسياق عجيب، والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية، فالله أعلم. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به، ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث، قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح الحديث ولله الحمد. وقوله فما استيسر من الهدي، قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وقال ابن عباس الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شات. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته. وقال العوفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
بارك صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ.
سائل يقول بعض الإخوة يقول حدثته عن بعض مسائل العقيدة مثل مسألة القول بخلق القرآن، يقول فقال لي ما الفائدة من طرح هذه المسائل حيث لا يوجد أحد يقول بهذه من المسلمين الآن، فماذا تنصحون؟ الحمد لله، أولا عليك أن تحمد الله جل وعلا وأن تشكره ظاهرا وباطنا على ما من به عليك من التوفيق للاعتقاد السليم، فإنها والله من أجل النعم وأعظم المنن حيث وفقت وهديت إلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. هذا واحد. الأمر الثاني أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف وأن يطلع على هذه المسائل، ذلك أن طالب العلم قد يواجه من يسأله في مثل هذه القضايا، ولذلك مهمة طالب العلم الإحاطة بمثل هذه المسائل. الصحابة رضي الله عنهم كما كان حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يقول الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنت طالب علم لا بد أن تحيط بهذه المسائل وأن تطلع عليها وأن تعرف كيفية الجواب عن مثل هذه الشبهات. الأمر الثالث، من الذي قال لك بأنه لا يوجد من يقول بخلق القرآن؟ بل هم كثر، فأنت ولله الحمد تعيش بيئة ومجتمع نظيف تستظل بمظلة عقيدة صافية، فاحمد الله جل وعلا. وأما أنهم لا يوجدون، لا يوجدون، ونسمع الآن من يقول بأن القرآن قطعة أدبية، نسأل الله العافية والسلام. ما معنى قطعة أدبية؟ يعني مخلوق أصلا، هو من نسج النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يقول، هو في قرارة نفسه يعتقد بأنه ليس كلام الله إنما مخلوق، هذا يعبر لك قطعة أدبية. وبعضهم قد يصرح بهذا، ولذلك يا أخي الفاضل يوجدون، لكن أنت عليك بأن تحصن نفسك وأن تعتقد هذه العقيدة وأن تطلع عليها وأن تحيط بها علما، وأنت طالب علم، هذا لا يقال للعامة، أنت طالب علم لا بد أن تحيط بهذه علما وأن تتدرع بهذه النصوص لتواجه الشبه، وأيضا لتكون سبب من أسباب إنارة الطريق للسالكين وللمهتدين. نعم تفضل. هكذا هذا مؤدى قولهم، مؤدى قولهم، قطعة أدبية يقول لك، يعني هو يعني كأنه نظم وإنشاء من 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 إنشاء البشر، هو هذا مؤدى قولهم. ولهم عبارات، يعني لهم عبارات كثيرة حتى يعرفون باللحن، لحن القول، ما يقول كذا. إيش؟ إيه، هذا دليل على قوله بخلق القرآن، يقول القرآن صنع الله. بل وأوقفني أحد الإخوة، ما أدري وينه اليوم، مش حاضر معنا، من طلبة العلم، أن معلمة في مدرسة يعني مسكينة، هي جاهلة، تقول كتبت لابنته بأن قالت لا يجوز الحلف بالمصحف لأنه من خلق الله، من مخلوقات الله. هذا الشهر الماضي أخبرني، وهذا هي طبعا لم يكن عن قصد، مسكينة جاهلة. فالمقصود بأنه يا أخي الفاضل يوجد وأحيانا قد لا يكون ظاهر، فتحتاج إلى أن تتعلم وأن تتفقه. فضش إيه؟ لفظ بالقرآن. هم يقول اللفظي بالقرآن مخلوق. لا هو الآن الاعتقاد الذي استقر أن تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا الذي ينبغي. الآن لو جاء شخص قال القرآن كلام الله، نقول لا بد أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لأنهم بعضهم يقول هو كلام الله، لكن يقول هو بعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. هنا في المصاحف يكتب ما ينبغي. لا ما ينبغي، هو نزل به جبريل، الله عز وجل أنزل القرآن بواسطة جبريل، نزل بواسطة جبريل، لكن هو كلام الله. لأن هناك من يقول بأن الله خلق القرآن في نفس جبريل، وجبريل هو الذي، وهذا أعوذ بالله من 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 أخبث المقالات. هذا هو الذي كان ينهون عنه، ما يقال هو الورق مخلوق، الورق هذا والدفة مخلوق، بس ما في داعي، لأن هذا يشكل يخلط عليك. مثل لما قالوا القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، ما في داعي، إذا كان الصوت صحيح، إذا كان الملفوظ غير صحيح، فيترك هذا الكلام. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.